بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا مع الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه عند باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. عند هذه الترجمة وجدنا بعض النسخ من الموطئات فيها خلاف، وكل وضع هذه الترجمة على حسب ما توصل إليه، بمعنى أن البعض وقف إلى حديث الإخلاص وتبارك الذي قبله وأنهى كتاب القرآن وبدأ كتابا جديدا سماه كتاب الأذكار والدعوات، والبعض أو بالأخص أشهر الروايات ذكرته باب من ضمن أبواب كتاب القرآن. من جعله كتابا مفردا منفردا بذاته، لأن الآثار التي وردت تحته جاءت تختص بالدعاء، ولمن ومتى، لمن يكون الدعاء ومتى يكون الدعاء، فقالوا كتاب الأذكار والدعوات. ومن ألحقه بكتاب القرآن على حسب الروايات التي أخذنا عليها سند الموطأ كانت بابا من أبواب كتاب القرآن، على أساس أن أفضل الذكر بالإجماع هو القرآن، فما كان تحت كتاب الذكر الأكبر كتاب القرآن شمله أن يكون الحديث فيما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى، على أي سواء كان باب أو سواء كان كتاب، اتفقوا في الأحاديث التي وردت تحت هذه العناوين. لكن الفارق بين كتاب الأذكار والدعوات جعل باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى هو الأول، لكن الذي ضمه إلى كتاب القرآن جعل باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى هو الباب السابع في كتاب القرآن. فالتسمية الأولى التي شملت الأبواب، منهم من وضعها ومنهم من حذفها، الشراح ساروا على هذه التقسيمات، وجدنا أخرى بالمسالك سار على نهج كتاب الأذكار والدعوات، وبعض شراح الموطأ الأخر ساروا على أنه باب من ضمن الأبواب الموجودة تحت كتاب القرآن، لكن على أي كما قلت اتفقوا في أن النصوص التي وردت تحت هذه الأبواب هي التي وردت، سواء كان باب سابع فثامن فتاسع ثلاثة الأربع، أو كتاب مفرد في ثلاث أبواب، كتاب السابع هو الأول والثامن هو الثاني والتاسع هو الثالث. باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى، الذكر كلمة ضد النسيان، كلمة ضد النسيان، ويقصد بها هنا اصطلاحا أي الدعاء. والذكر على أنواع عند أهل العلم، ذكر بالقلب وذكر باللسان وذكر بالجوارح والأركان. إن كان أنواع الذكر يختص بها المعنى اللغوي لكلمة الذكر، أن يكون الإنسان ذاكرا بلسانه وذاكرا بقلبه وذاكرا بجوارحه وأركانه، ولهذا عند بعض علماء أهل السنة والجماعة والذي عليه سلف الأمة أن الذكر إحدى المرادفات لكلمة الإيمان، وكلمة الإيمان في اللغة العربية بمعنى التصديق، ووقع فيها هذا المعنى بداية إلى ظهور الفرق، يعني في عهد الصحابة إلى آخره تقريبا، عندما بدأ تظهر الفرق وبدأوا يفصلون في قضية الإيمان، كانت الصحابة تطلق على الإيمان كلمة التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا. إلا أن الكلمة تطورت، فبدأت بعد ظهور الفرق، يعني القاسم المشترك هو ظهور الفرق. بدأت تأخذ منحة ثاني، تفصيل ثاني. فسمعنا أن التفصيل الثاني أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه اللسان وأقره على ذلك جوارح الإنسان وأركانه، وهي المعنية بقول القائل الإيمان قول وعمل. ولهذا الإمام الأشعري في رسالته لأهل الثغر يتكلم على تطور كلمة الإيمان. وهحكي أن لي بحكي هذا الكلام لأن اختلف أهل السنة مع الصوفية على قضية الذكر. عند الصوفية كانت الذكر لها مصطلح معين بطريقة معينة يحدد بأسلوب معين. أهل السنة أوسع وأشمل. أهل السنة كما قلت جعلوها مفردة من مفردات الإيمان، فدخل فيها تطور كلمة الإيمان التي بدأت بالتصديق ثم خرجت إلى حيز العمل مرورا بحيز القول، فقالوا ما وقر في القلب وأقره اللسان وصدقه العمل. ولهذا بوب البخاري في صحيح الإيمان قول وعمل، باب الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلمة الإيمان كما قال الأشعري الإمام الأشعري في كتابته في كتابه رسالة أهل الثغر أنها بدأت بقضية متفق عليها. إيه هي قضية التصديق؟ ما كان أحد من سلفنا الصالح من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعقل أن يكون هناك إنسان عاقل يصدق بأمر ولا يعمل له. ما كانتش دي موجودة، إن فلان في من الناس يصدق بوجوب أمر معين ولا يفعل هذا الوجوب، يصدق بسنية أمر معين ولا يفعل هذا التصديق. لأن الذي يصدق بأمر أو بوجود أمر معين ولا يقوم بأدائه هو في الأصل مكذب، لا يعتبر مصدق بشيء لأن وجوب ما صدق به اقتضى العمل به، لا سيما وإن تكلمنا على الصلاة. فالصلاة مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، لحديث ورد عند الترمذي وغيره تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بين أن هذه الحركات من كذا إلى كذا من التكبير إلى التسليم هي بمعنى الصلاة. فمن صدق بأن الصلاة واجبة وجب عليه أعمال الصلاة. طب أنا صدقت ولكن لم أعمل، يبقى تصديقي هذا ناقص لأن في الأصل شافته كذب. ليه؟ لأنك صدقت بأمر غير اللي هو موجود. فبدأ بظهور الفرق قلت القاسم المشترك وخروج فرقة بالذات تسمى بفرقة المرجئة والتي صحبت ما يسمى بالفكر الإرجائي. والمرجئة كلمة تطلق على من يؤخر أمرا على أمر، الإرجاء بمعنى التأخير في اللغة العربية. فكان صلب هذه الفرقة أن أخرت العمل عن مسمى الإيمان، فقالت أن طالما أن الإيمان هو التصديق فوجود العمل مع عدم وجود العمل لا يضر، فمن صدق بعمل أو بوجوب حكم معين لا يشترط فيه أن يقوم بأدائه. فإن صدقت بالصلاة فلا يشترط في هذا التصديق أن تصلي، إن صدقت بالصيام فلا يشترط لهذا التصديق أن تصوم، إن صدقت بالزكاة لا يشترط أن تزكي، إن صدقت بالحج فلا يشترط أن تزكي. وقالوا إن الذي يصدق ابتداء يساوي الصديق ويساوي عمر ويساوي عثمان ويساوي علي وربما العشرة في إيمانه، لأن الكل في الإيمان سواء، فالإيمان عندهم لا يتبعض. خرج من جراء هذا الكلام فرقة أخرى ضدها تماما، وافقتها في منتصف الأمر وفي منتصف الطريق تركتها، وهي فرقة الخوارج. الإيمان عندها لا يتبعض لكن من ناحية أخرى يا كله يا بلاش، فلابد أن تفعله كله ولو شابته معصية واحدة خرج الإنسان من دائرة الإيمان. ضد تماما أهل السنة توسطوا في القضية، قالوا الإيمان قول وعمل. القول ده ناتج عن شيء وقر في القلب، صدقه هذا العمل يزيد بكثرة الطاعات وينقص بكثرة المعاصي. يزيد بكثرة الطاعات وينقص بكثرة المعاصي. فدخلت قضية تطور الإيمان، تطور الكلمة عند علماء الاعتقاد من حال إلى حال. بدأوا يبينون لما يقول لك لا، التصديق ده كان على عهد يعلم معنى كلمة التصديق، لكن النهاردة أخذت التصديق على معناه اللغوي. أنا تكلمت قبل كده هنا، قلت إن الكلمات لها أربع محامل في الاستدلالات الشرعية. محمل بنسميه محمل اللغة العربية للحقيقة اللغوية، أو محمل عرفي بنسميه الحقيقة العرفية، أو محمل شرعي بنسميه الحقيقة الشرعية، أو محمل اصطلاحي عند أهل كل فن. مثلت بكلمة سنة وكلمة فقه لو فاكرين الكلام يعني. فلما أجي أقول المعنى الشرعي لكلمة الصلاة هي مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، لا يلتفت إلى معناها اللغوي الذي هو بمعنى الدعاء. ما يجيش واحد يقول لي أنا أصدق بوجوب الدعاء، يقول له أنت أخطأت باتفاق أهل العلم، لأن الكلمة انتقلت من اللغوية إلى الشرعية. فالأصل أصل اللغات في بروز الأحكام هي الشرعية، هي الشرع. ما تيجي تقول لي أنا حقف وأتوجه إلى بيت الله الحرام في مكة وأدعو وهكذا صليت، لا، هذا لا يجوز، هذا لا يصلح، لا تبرأ بذلك الذمة ولا تخرج عن هذا من العهدة. فما زال عليك وجوب الصلاة، فما زال إنك لا تصلي ولن تصلي، لأن مجموعة الحركات هذه هي معنى شرعي. فما تيجي تقدم للمعنى اللغوي. ليه بقى أنا بحكي كل القضية دي؟ عشان أقول اختلف أهل السنة والجماعة مع الصوفية في مدلول كلمة الذكر، في مدلول كلمة الذكر. الذاكر عند أهل السنة والجماعة هو من كان الأمر في قلبه وردده على لسانه وخرج ذلك على جوارحه وأركانه. عند الصوفية قالوا ما وقر في قلبه وردده بلسانه فقط، ووقفوا إلى هذا الحد. ويكفي عند الصوفية أن الإنسان يردد الذكر دائما حتى يسمى ذاكرا. يعني الذاكر هو كثير الترداد في أي أمر. فبدأت هذه القضية عند الصوفية تتطور، لأن عندنا أي كلمة عندنا بتخش في مرحلة تطور الألفاظ. بدأت تتطور كلمة الذكر إلى أن وصلت إلى كلمة الورد. لأن الإنسان كيف يكون ذاكرا إذا كثر عنده قضية الذكر؟ فكثر الذكر على اللسان يتخذه هذا الذاكر وردا له، يفعله كل يوم كل ليلة كل كذا كل كذا على حسب الطرق الصوفية المتعددة. فجاءت قضية الأوراد، بل ووصلت القضية بعد ذلك إلى أن هذه الأوراد تكفي عن أي فعل يفعلها مسلم. ودخلنا في قضية العبادة في مرحلة اليقين، والعبادة في مرحلة اليقين حتى ينقطع فيها الذكر. الذكر هذا له مسافة عندهم وهي مرحلة اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا اليقين عندما الإنسان يدخل في قضية الذكر مرة فمرة فمرة فمرات فمرات، يتدرج في قضية الولاية، يتدرج في قضية الولاية. الولي من تولاه الله بمحبته، الولي من تولاه الله بمحبته. فكثرة ترداتك للذكر تقرب من الله عز وجل. حتى إذا دخلت في دائرة هم يسمونها دائرة الانجذاب. يعني دائرة الانجذاب؟ قالوا إذا تردد الورد على لسان الذاكر كثيرا، نحن بنقوله مرة كل يوم، لا، هو حيقوله مرتين في اليوم، حيقوله ثلاثة في اليوم، حيقوله أربعة في اليوم، فهذا ينجذب إلى الذات الإلهية. فإذا انجذب جزئيا جزء بقية النهار كويس، وفي الليل بينجذب، بيسموه انجذاب جزئي، هكذا علماء التصوف يطلقون عليه. وإذا انجذب كليا في مجذوب مجنون تماما طول اليوم سموه انجذاب كلي. نفس هذه العقيدة التي وصفها ابن عربي والحلاج وابن الفارض، وكانت سببا في مقتل الحلاج أنه قال بقضية الحلول والاتحاد. فمن انجذب انجذابا كليا الله حل فيه كليا تماما وسار ربا في الأرض، ومن انجذب انجذابا جزئيا كان نصف إله، وكان الحلول والاتحاد حل فيه الله واتحد فيه اتحادا جزئيا لا كليا. وقتل الحلاج من جراء هذه الزندقة التي تكلم بها، ثم ابن الفارض من بعده في منظومته التي يتغنى بها في هذه الفترة التي نعيش فيها الآن. فالذكر هنا مالك يأتي به لأن أهل السنة والجماعة تنظر إلى الذكر منظورا خاصا، لهم نظرة خاصة في الذكر. الذكر تابع للعبادة، لا أصلا فيها ولا يكفي عن العبادة، يعني هو فقط. لكن هذا من جملة كما أجمع الشراح من جملة كرم الله عز وجل على عبده، على عبده، أي لابد أن تدخل في إطار العبودية أولا ثم تتكلم على كرم الله عز وجل عليه. ليه بنقول كرم الله عز وجل عليه؟ لأن الذكر كما قلنا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. عندنا أحاديث وردت في أشياء جاء فيها الذكر لله سبحانه وتعالى. الأشياء كما قلت هي بمجرد توصيف معين عند الشراح، قالوا هذا من كرم الله لعبده في الأرض أن يفعل اليسير ويأخذ عليه الأجر الكبير. يفعل اليسير، يتكلم باليسير، ثم يبنى الأجر الكبير عليه من جراء هذا الأمر. تعال نشوف أول نص من هذه النصوص وكيف يطبق فيها كرم الله سبحانه وتعالى في هذه القضية. يقول الراوي حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح التمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. لما تيجي تنظر لسطر، سطر واحد هو مضمون الذكر، نسميها كذا مضمون الذكر، مضمون الذكر. قبل أن أبدأ في الكلام على مضمون الذكر أنبه على شيء لطالما نبهت عليه كثيرا، قضية المطويات الصغيرة التي تكون في أذكار الصباح والمساء تحول الناس إلى آلات، تحول الناس إلى آلات، وإن كانت تطبع وتوزع بملايين النسخ. مطوية صغيرة اقرأ هذه 3 مرات، هذه 4 مرات، هذه 100 مرة، هذه 10 مرات، تحول الإنسان إلى آلة، تحول الإنسان إلى آلة. الذكر لما تعلم أنه هذا كرم والكرم شيء زائد على الأصل، الأصل هو العدل، أما الكرم هذا فضل، فضل تفضل الله عز وجل عليه. لما تقول لك سطر واحد شوف السطر ده يساوي إيه عند ربك، يعدل 10 رقاب، وتكتب له 100 حسنة، وتمحى عنه 100 سيئة، ويكون له حرز من الشيطان في يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل من ذلك إلا أحد عمل أكثر منه. هذه الأمور الأربعة التي ترتبت على سطر لا تكفي أن يكتب في الورقة من قال كذا 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 100 مرة، يقال كذا كذا 100 مرة، يقال كذا كذا 10 مرات، هذا لا يكفي، لكن لابد أن يدخل الأمر في طاولة الاعتقاد. لازم الإنسان يعتقد في الذكر أمور، وهذه الأمور أجمع عليها أهل السنة والجماعة في اعتقادهم. أول هذه الأمور صدق النبوة، صدق المتحدث، صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي خبرك بأنك إذا قلت كذا ستنال كذا. لو هذا الصدق النبوة غير موجود ما في فائدة للقراءة أصلا، لأن هو الذي أخبرك. طب منين يأتي لك صدق النبي النبوة؟ من حديث ورد عند البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد على بيته 3 نفر سألوا عن عبادته في وقت غيابه. تقول الرواية لما سمعوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقلوها، استقلوا هذه العبادة، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته سمع فغضب، فرجع إلى المسجد فارتقى المنبر وقال: ما بال أقوام، وما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، يا يفعلون ويقولون كيت وكيت وكيت، فأنا أفعل وأفعل، أنا أقوم وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ ليه حدد كده؟ لأنه قال في حديث آخر: أنا أعلمكم بالله، أنا أتقاكم لله، أنا أخشاكم لله، في رواية ثانية لهذا الحديث: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأعلم الناس بالله تعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم، فطالما أنه خبر عن رب العزة عز وجل أن هذا السطر يكافئه يعدله 10 رقاب مثلا، خلاص القضية في ناحية صدق في الأمر، أنه فعلا من قال هذه الجملة بهذه العقيدة أخذ مساواة تحرير 10 رقاب. الرقبة بمعنى الإنسان، والأصل فيها الإنسان المؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة، والرقبة المؤمنة فيها 100 من الإبل، تساويها تعديلها 100 من الإبل، وتقسم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 20 لبون، 20 عشور، 20 كذا، 20 كذا، 5 5 5 5، مقدارهم ماليا تقريبا الآن يتراوح بين 400 و500 ألف جنيه مصري تقريبا، اضرب في 10 فتتكلم في 5 مليون جنيه مصري، رقم كبير جدا يتوفر في سطر، في سطر واحد: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. يبقى نمرة واحد صدق النبوة، أن المتحدث بهذا النص لم يكن كذابا، لكن فعلا هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نمرة اثنين: أن الذي يتفضل عليك ربك، الذي يتفضل عليك ربك، فالمتفضل دائما لا يحتاج لمن تفضل إليه، فلو احتاج المتفضل لمن يتفضل إليه ما تفضل. لو أنا محتاج لك عشان تفعل لي أمر معين، حدخر الفضل الزيادة ده لما تحقق لي العدل الموجود، لأن الاحتياج ما زال موجود، أعطيه لك في مرتين. لكن في الأحاديث كما وردت: لو أن إنسكم وجنكم وكذا وكذا طلبوا من الله عز وجل في مسألة واحدة في وقت واحد كذا، ما نقص، هذا هو الشاهد، من ملكه شيء، مفيش، لأن الله عز وجل هو الكريم، الله سبحانه وتعالى هو الكريم. كنت أتكلم بعض أبنائي يوم جمعة أول أمس على قضية الفوائد الربوية، فإني بقول لي: طب نحطها فين؟ نوديها فين الفوائد الربوية؟ في أخي تبرع بها في أي مسجد، يعطيها لأي أحد من طلاب العلم، انتقي أحد من أقربائك المرضى واعطيهم لأقربائك حتى تأخذ البر والصلة مع دفع المال. فقال: يعني عليهم أجر؟ لا، انتظر، إن الله طيبا لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل لك الطيب، لكن كرم الله عز وجل باتفاق أئمتنا سلفا يعطيك الأجر من باب إنك بتتخلص من مال حرام، شهوة امتلاك المال إذا كثرت هذه لك بها عند الله أجر، فأنت عندك فوائد موجودة، فلوس جات لك موجودة، شهوة إنك تتخلص من هذا المال الحرام، هذا الذي سيعطيك عليه الله سبحانه وتعالى الأجر. ولذلك كانت الأئمة سلفا توحي إلى هذا الأمر: المال الحرام يتكسب به الأجر من باب آخر. يعني من باب آخر؟ لو رحت الواحد فقير، الأصل في الفقير أنك تديله صدقة، طب لو الفقير هذا كان قريب لك خارج عن دائرة الولاية، لما الأبناء والزوجة والأب والأم، لكن أي حد تاني له أن يأخذ هذه الأمور، لما يأخذ هذه الأمور حتأخذ أجر البر والصلة مش أجر الصدقة، البر والصلة. طالب العلم، طالب العلم الأصل عنه، الأصل في أنه صاحب كفاف، أصل في أنه مديون، هذا هو الأصل عند طلاب العلم، لما أعطيه هذا المال مش هاخد صدقة بأنفقها على طالب العلم، لكن أخذ الصدقة الجارية التي تستمر مع هذا طالب العلم حتى يموت. يبقى دي قضية ثانية، أنا أنتقي تحت مظلة كما يقول أهل العلم: ما غرك بربك الكريم. فلا تغتر بالله سبحانه وتعالى. هذه من ضمن الأمثلة، سطر تقوله 100 مرة تعدل كل هذه الأمور. يبقى إذن لابد أن تعلم أن الذي تفضل عليك هو صاحب الذكر، هو الذي طلب منك الذكر، هو الذي حرص عليك أن تكون ذاكرا، لأن حرص الله سبحانه وتعالى عليك أن تكون ذاكر هو الأصل في أنك تجمع بين الأجور، تجمع بين الحسنات. ما عندنا من ضمن الأحاديث حديث البطاقة، أن الإنسان يأتي يوم القيامة وتطيح به سيئاته وتطيح به كفة الميزان و إلى أن تتطاير صحيفة، فلما تهبط على كفة الميزان تثقل بما في الموازين. شوف الجمع ليه؟ نرى مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه البطاقة هذا من باب كرم الله سبحانه وتعالى. لكن هنا في نقطة عند أهل السنة الجماعة هي الثالثة، لابد أن يعتقد اعتقاد جازم أن هذه الأذكار مكملات لا أصل، مكملات لا أصل، يعني لا يتكئ الإنسان على عدم فعل على طول حياته ويجلس على مسبحته كما تقول الصوفية وبذلك يبلغ درجات اليقين. هذا لا يكون أبدا ولن يكون، لأن بذلك كما يقول أهل السنة الجماعة هذا ليس بعدل، هذا ليس بعدل. لكن الله سبحانه وتعالى يعطيها من باب الكرم، الفضل الزائد على الإنسان الذي يكون اعتقاده صحيح من الألف إلى الياء يزيده رب العزة عز وجل أجرا بقلة عمل أو بقلة قول أو بيسير كلمات يأخذ من جرائها أو من ورائها أجورا كبيرة جدا. هنا يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نقف مع كلمة قال على ما ذكرناه من تأصيل لمصطلح الإيمان، أن قول وعمل هذا ما انتهى إليه السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هل هذا القول هنا مفاده أن الإنسان يتقول بلسانه فقط؟ لأني أسمع بعض الطلاب عندما يشرح مثل هذه الكلمات، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال كذا آخر، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال هل القول هنا لا ينبني على إقرار في القلب؟ هل مجرد القول فقط هو الذي يدخل الإنسان في الجنة أم هناك تراتيب أخرى قبل القول وبعد القول؟ لو كان مذهبك هو الصحيح أو مذهب القائل على افتراض أنه هو الصحيح أن القول فقط هو الذي يكفي لكان أول الداخلين في الجنة عبد الله بن سلول، كان أول الذين دخلوا الجنة عبد الله بن سلول، كان يقول وربما كان يفعل، يعني كان يقول ابن سلول وربما كان يفعل، إلا أن الله سبحانه وتعالى حكم عليه بأنه في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ لأن القول ما جاوز الطرقوة. السنة والجماعة تختلف قضية هكذا، ولذلك عندنا مقيدات هي عبارة عن شواهد ومتابعات للنصوص، وإخواننا دارسين المصطلح أو دراسة المصطلح يعلموا ذلك جيدا. من قال لا إله إلا الله تجده في نص آخر يقول لك خالصا مخلصا من قلبه موقنا بها مستيقنا ما عليها، كل هذه المقيدات تؤكد أن مقول القول له تبعات. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا في إحدى روايات الحديث الذي ورد عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه فاصطع بما تؤمر صعد على الصفا فنادى يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب يا بني هاشم، تجمع القوم عليه تحت الجبل فأخذ يقول هل إن قلت لكم أن خيلا مغوار تغار عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا بلى ما جربنا عليك كذبا قط. فقال أريد كلمة، فقال أبو جهل بل نزيدك 10، هي المشكلة في كلمة 10 كلمات، قولوا لا إله إلا الله. قولوا، شوف القول الكفار فسروا ازاي، كفار مكة يعني مش هقول أي كفار، كمان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال تبا لك أجعلت الآلهة إلها واحد ما علمنا بهذا في الملة الآخرة، ملة الأقنوم المقدس التي كانت تسبق النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول بالثالوث المقدس الآب والابن والروح القدس ثلاثة، الله ثلاثة، عندما تقول واحد فهم أبو لهب أمورا لم يفهمها كثير من الناس اليوم. يعني أبو لهب نفسه رفض مجرد المقول أنه يقول لا إله إلا الله، حتى بعض الشراح شراح الترمذي يقول لو كان أبا جهل قائلا لهذه الكلمة ما غزا النبي غزوة، خلاص الموضوع انتهى والقضية فصلت. لكن القضية مش كلمتين بترددهم وخلاص، التمتمة العبادة التي تكون مجرد تمتمة باللسان وفقط كلام على المسبحة وفقط ليس إلا، هذه لا تكون إلا عبادة المبتدعة الذين ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك أي مقولة يخرج من لسان الإنسان، أي كلام يخرج من لسان الإنسان دون اعتقاد جازم بالقول فهو أقرب إلى النفاق، أقرب إلى النفاق. وهذا ما استقر الحال عليه عند أهل السنة والجماعة، أن الكلام الذي يخرج من الفم دون أن يكون له سابق اعتقاد صحيح له في القلب أقرب إلى النفاق من أهل السنة والجماعة أو من الإسلام عامة. ليه؟ لأنه ظهر إلى الناس بما لم يفطن به غير لجواه. وهنا جاء اسم المنافق. المنافق كلمة في اللغة العربية من اليافقاء، واليافقاء بتطلق على بيت اليربوع أو الجربوع، والجربوع له في دراسة الحيوان صفة معينة كده، إنه يجعل لبيته بابين، باب يدخل منه وباب يخرج منه، فلا يدخل الجربوع ويخرج من باب واحد أبدا. علماء الشرع يقولوا المنافق كالجربوع كاليربوع تماما، يدخل من باب الإيمان ظاهرا ويخرج من قبل ذلك من باب الكفر. ليه؟ لأنه يتكلم بفمه ما لم يوقن في قلبه، يتكلم بسلول ويؤثر الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لما تعب النبي صلى الله عليه وسلم مرة وأما الناس الصديق غضب في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة عند أهل السير، لأنه غضب خرج مع النبي في أحد، ومع ذلك كان في باطنه لم يوافق ما في الباطن ما في الظاهر تماما فاختلف. ولهذا كل الكلام الذي فيه مقول القول في الأذكار اشترطوا علماء أهل السنة والجماعة بالإجماع أن يكون قبل المقول سابق اعتقاد صحيح، سابق اعتقاد صحيح أن تعتقد أن الله لا إله إلا هو أولا ثم تقولها بلسانك. يبقى من قال هذه ضمنا نسميها، حتى علماء المنطق يسميها دلالة تضمن. دلالة تضمن لما يقول لك أحمد على السطح، أحمد على السطح يعني إيه؟ يعني ضمن الكلام إن أحمد ارتقى على السلم، في ضامن في النص جوه الكلام، بسميها دلالة تضمن. إذا تضمن الكلام المفصوح به كلاما مضمورا دخل جواه بسميها دلالة تضمن. واسأل القرية التي كنا فيها، في دلالة في النص، مش السؤال للجدران الحوائط، السؤال لأهل القرية. هذه الدلالات عند أهل اللغة من البيانات، من أنواع البيان، من أنواع البديع والبلاغة الموجودة في القرآن الكريم والنصوص النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، مش هيقول لك بقى من اعتقد بقلبه اعتقادا صحيحا ثم من قال لا إله إلا الله، لا، العبرة بآخر الشيء. فمن تكلم بمثل هذه الكلمات وتلفظ بها الأصل أن يكون معتقدا فيها. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه يسبقها أن الإنسان يوقر في قلبه أمر. إيه هو هذا الأمر؟ قالوا نفي الإلهية عن أي شيء، نفي الإلهية عن أي شيء لا إله، ثم الاستثناء لهذه الإلهية لله عز وجل فقط. يعني إلهية، يعني لفظ الجلالة الله، يعني الإله. يسمى الإله إلها إذا صرف له التأله، يسمى الإله إلها في اللغة العربية إذا صرف له التأله. النهاردة لما طلعونا في المقدر، هو مش جديد لكن من زمان موجود، يعني إن القدماء المصريين هو أئمة التوحيد. ليه بيسموه أئمة التوحيد؟ لأنهم طلع واحد خرفان في سنة من السنين حكمهم، وحد عندهم الآلهة، واحد كان بيعبد حورس، واحد كان بيعبد كذا، واحد كان بيعبد كذا، واحد كان بيعبد كذا. هو ما عجبوش هذا الأمر، طبعا لكل إله معبد، مكان بيروح يقعد ويعبد فيه. هو وحد هذه الأمور فجعل إلها واحدا سماه الشمس، فهو في الأصل موحد الشرك ليس موحد الآلهة. هو وحد الشرك لأنهم أشركوا في التوحيد فصرفوا الإلهية. الإلهية اسم يطلق على العبادة، اسم يطلق على العبادة، فصرف العبادة لشخص تجعل هذا الشخص إلها لهذا العابد، لهذا العابد. فمن عكف على شمس، على قمر، على كوكب، على ثعبان، على كذا على كذا ليعبده ألهه من دون الله عز وجل. ولهذا المصروف له هو في صرف الإلهية إليه جعل ندا لله عز وجل، ساوى الله سبحانه وتعالى فيما صرف إليه. الأصل أن الإنسان لا يصرف هذه العبادة إلا لله عز وجل. النهاردة بنقول الجماعة بتوع القبور اللي بيطفوا القبور وينذروا القبور ويذبحوا القبور، هذه الأفعال الشركية التي تفعل في الموالد وما أكثرها في بلادنا، هذه الأفعال لا تفعل إلا الله سبحانه وتعالى. احنا بنرى بأعيننا أفعال تفعل عند قبر، الأصل أنها لا تفعل إلا في الحج، إلا في الحج فقط. والحج يكتمل فيه الإسلام. ليه يكتمل فيه الإسلام؟ لأن كل أفعال الحج أفعال عبادة محضة غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. هنا حتطوف، هنا حتسعى، هنا حتقبل الحجر، هنا حترجم الحجر، هنا حتبات، هنا حتقعد من الصبح لغاية المغرب، هنا حتبتك ثلاث ليالي، كل ليلة حترجم هنا مرة، ثاني مرة حترجم في الثلاثة، ثالث مرة حترجم بدون ليه، غير معقولة المعنى. الأصل فيها الانقياد والطاعة، الانقياد والطاعة فقط ليس إلا. شوف لما تصرف هذه الأفعال تماما تماما، في ناس بتطلع في يوم مثلا زي مولد الحسن الشاذلي وتاخذ ركائب وتاخذ ركوبات وتذبح ذبائح وتنذر نذور لا تفعل إلا في الحج، ونرى بأعيننا الطواف حوالين القبر، ومن لم يستطع الطواف حول القبر يطوف حول الحجرة. حتى خرج أحد الأئمة الكبار لما قيل أن هذا الأمر لا يجوز له شرعا، قال لماذا؟ ألم يقل قيس بن الملوح نحن نطوف بجدار بيت ليلى لا حبا في الجدار ولكن حبا في ليلى؟ شوف الشاهد، هذا الدليل خرفان يعني، ما هذا تقول سلام لا نستغل الجاهلين؟ قال هكذا سمعناها بأذاننا، هذا كلام لا يجوز، لا يصلح أن تطوف بقبر أو أن تذهب إلى قبر تفعل فيه فعلة لا تصرف إلا لله عز وجل. صرفك لهذه الفعلة لصاحب هذا القبر ألهته من دين الله، من دون الله سبحانه وتعالى. قال لا 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 لا، نحن نطوف بجدار بيت ليلى لا حبا في الجدار ولكن حبا في ليلى. انظر، هذا الكلام الذي لا يخرج من فم عاقل أبدا، لكن الأصل أن الذي تصرف إليه هذه الأمور هو إله، ولذلك يسمى المألوه إلها إذا صرفت إليه العبادة، إذا صرفت إليه العبادة. فأنت تطلق لفظ الإلهية على الله سبحانه وتعالى لأنه الوحيد المستحق لصرف عبادتك إليه. ولهذا لما تشوب العبادة شائبة يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصديق، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، شرك أن تجعل شراكة في عملك هذا بين الله عز وجل وبين فلان، أيا كان فلان حتى وإن كان ملكا مقربا، ملكا مقربا أصلا، أيا كانت هذه الشراكة فشراكة مذمومة. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فإنه يتسلل، لاحظ أنه بيتكلم مع الصديق الذي لو وزن إيمان الصديق في كفة ووضع إيمان الأمة في كفة لرجحت بهن كفة الصديق، ومع ذلك يحذر الصديق، يحذر الصديق من تسرب الشرك إليه. النهاردة الجماعة اللي هم صحيين نايمين قدام القبور وقاعدين بقى يعني ما شاء الله في مرتع من العبادة، لا احنا حيجينا الشرك، سبحان الله. إن كان الله عز وجل حذر نبيه قبل أن يحذر النبي الصديق، لئن أشركته ليحبطن في الزمر، ليحبطن عمله، ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. فلا غرابة أن يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الصديق، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، فإنه يتسلل إلى قلب المؤمن في الليلة الظلماء كما تتسلل فيها، وفي رواية إنه يتسلل إلى قلب المؤمن كما تتسلل النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجر الأسود، الشرك. لأن الإنسان يدخل في قلبه رياء، فإذا ظن أن فلان يراه في صلاته يطيل في الصلاة، يطيل في الصلاة. كان بعض الأئمة قديما تتفق مع رواد المساجد أن فلان إذا دخل يسلم على المسجد بصوت مرتفع، وهو يتفق معه، وهذه كتبت في بعض الكتب التي نددت ببدع المساجد، بأن فلان هذا من رواد المسجد وله على المسجد يد، فالإمام عايز يكرمه، هو يعرف أن الشيخ فلان ده أو الحاج فلان بينفق على المسجد ويعطي مرتبات للمسجد، بيحب سورة الرحمن يروح فقع الرحمن في الصلاة. كتبت في بدع المساجد كثيرا مرارا وتكرارا، كنا نلمسها إلى عهد قريب في بلاد الصعيد وبلاد الفلاحين، ناس على سجيتهم فكانوا يفعلوا هذا الأمر من باب التودد لإمام المسجد، باب التودد لإمام المسجد. لماذا؟ لأن الإمام رأى أن هذا الرجل استحسن صوته في سورة كذا، فأحب أن يسمع منه هذه الصورة مرارا وتكرارا، فيقعد لغاية لما يكره نفس الصورة. طول ما الرجل بيصلي احنا شغالين، الرجل ما بيصليش فيها الإخلاص المعوذتين وخلصنا على كده والموضوع عندي. فالأمر إذا تسلل إلى قلب الإنسان دبيب الشرك في هذا، مش هيقدر يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كتب الإمام الزركشي كتابه سماها كذا، لا إله إلا الله، جمع لها أكثر من 110 معاني لهذه الكلمة. أبلغ هذه المعاني أنها نفي وإثبات، نفي وإثبات، تنفي الإلهية تماما تماما لأي شيء تماما، وتثبتها بالاستثناء لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يعتقد أولا الكفر بكل أنواع الآلهة، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، أن تكفر بكل من يتجاوز حده في من يصرف إليه هذه الأمور التي لا تصرف إلا الله عز وجل، فتكفر بها جميعا، ثم تثبت أن هذه الأمور لا تكون إلا لله عز وجل. إذا دعوت لا يكون الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى، إذا نذرت لا يكون النذر إلا لله سبحانه وتعالى، إذا تقربت بصدقة أو مشاكل هذه الأمور لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. واعلم أن إذا فعلت هذه الأفعيل لأي أمر آخر جعلته ندا لله سبحانه وتعالى. والآن كأن الله يحذر، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنت تعلم جيدا أن هذا الند الذي نصبته إلها وأشركته في مع الله سبحانه وتعالى في ملكه لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه، بيد أنه لا ينفع غيره ولا يضر غيره، فكيف يتعدى النفع والضر إلى الداعي إليه؟ يقول لك رحت لغاية السيدة نفيسة وسلمت عليها، أكدت عليها أن هي هتقول لي فعلا أنت مستجاب الدعوة هنا، وهو ما عرفش أن السيدة نفيسة مش موجودة أصلا، والصوفية بتقول كده، لأن الصوفية تفرق في مصطلحاتها بين المقام والضريح. الضريح يعني في مقبور موجود في القبر، والمقام عندهم من قام في هذا المكان ومشى، اللي يقول لك علم وروح، بيعلم ومشي، بيوقف خد له سنتين ثلاثة وجري، فالمكان اللي وقف فيه أو وقفت فيه الهانم نقعد نعمل له مقصورة وساع ويقعد ويبقى ده ضريح. في زمن الخديوي إسماعيل أحب أن يقنن الشريعة الإسلامية على وفق ما كان من القانون الفرنسي، فكان لي قصة طريفة جدا. هذا الرجل جعل حاجبه ينتظر تحت مقصورة الإمام الحسين، وكل من يلقي بخطاب فيه دعوة معينة أو طلب معين إلى قبر الإمام الحسين يأخذ الحاجب ويعطيها للخديوي ويطبق الخديوي على إثر أن الذي طبق هذه الدعوة واستجاب له هو من؟ الحسين. أشيع هذا الأمر، فتعلق هذا الأمر بقلوب البسطاء حتى جاء دور التقنين، فبدأت مشايخ الأزهر في وقته تنافح هذا التقنين، الناس العوام مع المشايخ مع العمم، أينما صارت العمة احنا معها شغالين معها يعني. فبدأت تلفظ الناس الخديوي إسماعيل، فبدأت تكتب دعاوى على الخديوي إسماعيل وتلقيها فين؟ في الحسين. بيستجاب الدعوة يا مولانا، فطبعا بيستجاب الدعوة يا ربنا خلصت من الخديوي. أخذ الخديوي كما يقال في كتب التاريخ فترة كبيرة جدا قاربت الأربع أهلة حتى يفصل في هذه القضية. من كان يعلم بهذه القضية؟ حاجبه، فقتل حاجبه حتى ينتهي الأمر مع ذلك، وسر الحسين راح معه انتهى معه. يقول ما ابن كثير في كتابه استشهاد الحسين أن الذي يقبر في قبر الحسين رجل يهودي، هو كان المستشار الشخصي لجوهر الثقلي، وجوهر الثقلي هذا هو الذي بنى القاهرة، بنى القاهرة، فأشار عليه مستشاره الشخصي هذا اليهودي بأن يصنع قضية مش الحسين بس، قضية القبور والمقامات أصلا. كان السبب فيها أن الدولة العبيدية كانت تدخل إلى بلدان المسلمين، وكانت قريبة عهد بعهد عمرو بن العاص، فيها العقيدة صافية راسخة، فكانت تدفع أموالا طائلة حتى جاء عليهم أفلست الدولة، فحبت أن تجمع هذه الأمور فاخترعت صندوق النذور، وكان أول شيء في عهد البدع، يسمى في التاريخ هكذا عهد الفواطم أو عهد الفاطميين عهد البدع، يسموها كذا صندوق النذور. طب صندوق النذور ده مين حيجيب يحط فيه؟ يبقى لازم مؤيد لصندوق النذور، فجاءوا بفكرة المؤيدين لصندوق النذور، فجاء بعشرة أشخاص وأوزع هؤلاء العشرة على نطاق البلد بكاملها، من ساحلها إلى جنوبها، من السيد البدوي، الحسن الشاذلي، أبو زيد البسطامي، الغريب بتاع السويس، البزوئي، المرتب العباس، لم عشرة أفراد الأصل فيهم التشيع، أنهم من الشيعة الذين كانوا يسكنون بلاد المغرب وينسبون زورا وبهتانا إلى آل البيت تماما، ما في نسبة بينهم وبين آل البيت لا من قريب ولا من بعيد. هو لقب بالفاطمية إلا أن تدرس إلى الآن هذه الفرقة بالفرقة العبيدية، الفرقة العبيدية تسمى زورا بالفاطمية نسبة إلى فاطمة الزهراء، وفاطمة الزهراء بنت نبينا صلى الله عليه وسلم بريئة براءة الذئب من دابة بن يعقوب من هؤلاء. لكن للعواطف، عواطف الناس مشدودة بهم، فجاء بهؤلاء المشايخ حتى يدعم فكرة النزور، يدعم فكرة النزور، وبدأت النزور ما يدفع باليمين يؤخذ أضعافه باليسار، فبدأت ترسى البدع حتى يسمى أو سمي بعد ذلك بعهد البدع، وتحولت من عقيدة صافية إلى عقيدة فيها من الشوائب ما فيها تماما. تكلم وإحنا دخلنا على المولد وحتشوف يعني الموضوع بسم الله ما شاء الله مفتوح فتحة، وأنا صلى الله سبحانه وتعالى أن يعني من عنده نسده إن شاء الله. فمن قال لا إله إلا الله يعتقد أولا أن أي أمر يفعله لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل، لا يضاهيه، أي يضاهي الله سبحانه وتعالى فيه أمر. بل وزاد النبي على ذلك تأكيدا بمعنى آخر للجملة، بمعنى آخر لهذا التوحيد، فقال وحده لا شريك له، وزيادة المعنى لمبنى تأكيدا له، زيادة المعنى لمبنى، مبنى معين في حروف موجود، زيادة المعنى بمبنى آخر تأكيد للمعنى الذي زيد عليه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول معنى كلمة لا إله إلا الله إفراد الوحدانية بلا شريك، إفراد الوحدانية بلا شريك. كلمة وحدانية هذه، قل هو الله أحد، هذه الأحدية أو الوحدانية تعني أن واحد فقط تصرف له العبادة، تصرف له العبادة، يكون وكيلك في عبادتك، لا يدخل معه في هذه العبادة أو في صرف العبادة معه أيا كان. لا أقول كما تقول البرهانية لما حبت تخرج عن هذه الدائرة، اختلقت لنا حديثا موضوعا كتبه عثمان محمد عبد البرهان صاحب الطريقة البرهانية في كتابه تبرئة الذمة في نصح الأمة، تبرئة الذمة في نصح الأمة باب الحقيقة المحمدية هكذا سماه، وهكذا كتب فيه. سأل محمد جبريل من يأتيك الوحي، فسكت جبريل فقال خذ بيد من يأتيك الوحي. لما صعد جبريل إلى سدرة المنتهى أخذ بيد من أعطاه الوحي فإذ به محمد، فقال سبحانك منك وإليك، سبحانك منك وإليك، هراء لا يصدقه طفل، يعني ممكن يتحكي فيلم كرتون لكن ما يتحكيش على الناس بهذه الصورة. العجيب أنك ترى أجساما كالبغال وعقول حتى ما لحقت العصافير تصدق هذا الكلام وتؤمن بهذا الكلام. ليه؟ لأنك هناك في سبيل، يقول لك هذه العبادة تكون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل جاه النبي في المنتصف مع هذه الجزيرة. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم على إخلاص الذكر لله سبحانه وتعالى، قولك لا إله إلا الله لابد أن تعلم وحده لا شريك له، ثم أكد بمباني أخرى نفس المعنى، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد. الملك من التمليك، والملك بالألف واللام العهدية والشمول، تشمل كل أنواع المملك، وتعهد هذا الملك المملوك، الشيء المملوك، لصاحب واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فله الملك وله الحمد. الحمد كلمة في اللغة العربية لها معنيين تاني، تجد معنى الثناء وتجد معنى الشكر، لكن علماء اللغة بيستخدموا كل مفردة في مكان. يقول لك كلمة الشكر هذه عند المعادلة، واحد قدم لك معروف فأنت هتشكره، يبقى يسبق الشكر تقديما للمعروف، تقديم فضل لابد أن يكون سابق فضل، فأنت بتقدم له بتسدي له شكر. ومنه حديث الترمذي من صنع لك معروفا فرده إليه، ومن لم يستطع رده إليه فليقل جزاك الله خيرا، أي توكل الله سبحانه وتعالى في الشكر هذا في رد الجزاء عنك. كلمة الشكر بستخدمها في رد الفضل. الثناء يكون مدح لإنسان لا دخل له في الفعل. انك تمدح باني هذا المسجد وانت شفتوش ومبنيش المسجد ليك، فهو رد فضل ليس لك. الثناء رد لفضل ليس لي. انا شفت عمارة عجبتني في الشارع بمدح المهندس اللي قام بها، طبيب ماهر اصف للناس ان فلان الفلاني طبيبا ماهرا في صنعته كذا، لكن انا ما مرضت وما دخلت الى هذا الطبيب، لكن اثني عليه من باب اني اكل الفضل اليه وان لم ياتيني هذا الفضل. طب الحمد، قالوا الحمد اعم من الشكر والثناء، اعم من الشكر والثناء، لا يكون الا لكامل الاوصاف، لا يكون الا لكامل الاوصاف، ما عندناش حد كامل الاوصاف، ولذلك كلمه الحمد لا تصرف الا لله عز وجل. مهما قلت في الشكر، مهما قلت في الثناء، لسانا ذاكرا وقلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وقلبا شاكرا، لا بد ان يتوج بالحمد. فقالوا يصرف الحمد لكمال الذات، لان الذات موصوفه بكمال الاوصاف. مفيش انسان يستحق الحمد، مش هتقول انا حمدت فلان، لكن اقول شكرت فلان، اقول اثنيت على فلان. فيقول بعض علماء اللغه في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، قالوا يصرف الشكر والثناء للارض والحمد يكون للسماء. يبقى انت لما تيجي تقول الحمد لله رب العالمين، يعني كأن كمال الشكر وكمال الثناء يندرج تحت لفظة الحمد. شوف لما تعتقد ان الله مالك الملك وان الحمد لمن كان وما زال ولا يزال كامل الصفات، أليس هذا من باب اولى، من باب قياس الاولى، هو الذي تصرف اليه العبادة، الذي لا يكون له شريك، الذي لا يكون إلها إلا هو. فكمل النبي صلى الله عليه وسلم الألفاظ بتراكيب ساوت نفس المعنى، له الحمد وله الملك، ثم زاد خاتما وهو على كل شيء قدير. طالما أنه يمتلك هذا الملك ويمتلك هذه الصفات التي فيها غاية الكمال، فمن باب أولى أنه إذا أراد كان. وكلمة إذا أراد كان يعني كامل القدرة تكون لله عز وجل. يبقى إذا لا إله إلا الله معناها وحده لا شريك له، معناها له الملك، معناها له الحمد، معناها على كل شيء قدير. من اعتقد في هذه الجمل الأربعة هذه الاعتقادات وقالها بعد الاعتقاد، الاعتقاد ما جزم عليه في القلب، ما عقد عليه في القلب، ثم خرج هذا الاعتقاد إلى اللسان وقالها 100 مرة، جاء العدل بقى، كانت له عدل 10 رقاب. في أول حاجة كأنه هذه السطر اللي في 4 جمل بهذا الاعتقاد ساوى عتق 10 رقاب، مش كده وبس. ثم وكتبت له 100 حسنة، وعند حسنة نتذكر أن الله يضاعف لمن يشاء، تضاعف المئات بالآلاف ملايين، تضاعف الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، وهذا من كرم الله عز وجل. ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان، يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد لأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. في الحرز من الشيطان وضعت في قضية أذكار الصباح والمساء. يبقى إذن أرجع عودا على بيت أن الأذكار لابد أن يكون فيها نوع من الاعتقاد، أنا مواظب على الأذكار واتلبست، فين حرز الشيطان؟ ده الكلام اسمع من عام الناس، هذا الكلام انت مواظب ازاي على الاذكار؟ يا اما جايب المطويه الصغيره وشغال دن 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 وشغاله بس. طب انت بتقول ليه دي 100 مره؟ ما يعرفش. طب بتقول ليه دي 3 مرات؟ ما يعرفش. طب ليه في الصباح والمساء؟ ما يعرفش. ولذلك لابد على ابنائنا ان يعلموا العوام البسطاء ان يحرصوا على تكمله النص. لازم اللي يلازم الأذكار والمساء يعرف ليه قيلت هنا ولماذا في هذا الوقت وما الذي يعادلها، عشان أنا أحرص عليها. أي بمعنى ثاني، اعتقادي في هذا السفر زي ما نسمع كثير جدا، أنا باخذ عسل وأنا زي ما أنا، أنا فلان بيرقيني وأنا زي ما أنا، هذه أمور تحتاج إلى عقيدة. ابن القيم يقول في العسل: هو لنا عقيدة ولغيرنا إعجاز، أي للآخر إعجاز، إعجاز طبي. طب في كلمة عقيدة دي بقى، السنة والجماعة يعتقدون مثلا في العسل، أنت النهاردة ممكن تروح تجيب لك كيلو عسل بعادل 2000 جنيه، عشان عسل مضبوط، صاحبه ما يأكلوش سكر، صاحبه ما يعملوش مش عارف إيه. ده أكبر دليل على سوء الاعتقاد، لأن الله قال في محكم تنزيله: يخرج من بطونها كالسكر كالتراب كالمية بزيت كاللي يأكله، طالما خرجت من البطن هذا صلب العقيدة أيا كان. فوفر أموالك، لأن الاعتقاد يسير سهل، والأجر بأقل الكلفة تأخذ أكبر أجر، لكن تعسر على نفسك وتشدد على نفسك عشان أجيب لي كيلو عسل بقد كده وأقعد أأكل الناس، التجارة هتبدأ تشتغل وهتبقى أسباب في الرزق، لكن القضية هتختلف، القضية هتختلف. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لصاحبه: صدق الله وكذبت بطن أخيك، إلا ليصرفه إلى أن الاعتقاد أولى، فيه شفاء للناس. متى يكون فيه شفاء للناس؟ إذا اعتقد الإنسان بنفس اعتقاد من قال هذا الشفاء، من حضن على هذا الشفاء. فلهذا لا يكون حرزا من الشيطان إلا إذا تعلم كيف يحصن الإنسان من الشيطان، كيف يحصن الإنسان من الشيطان إذا قرأت هذه الأذكار ومثيلاتها على هذه العقيدة. أقف إلى هذا النص إن شاء الله وقدر، وأتكلم في النص الثاني يوم الأحد المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. بص بخصوص أنا ذكرت يوم الثلاثاء الماضي إن إن شاء الله وقدر بإذن الله تبارك وتعالى في سفر من 25 ليوم 15، وقلت لما أرجع بعد يوم 15 بإذن الله تعالى هيبقى لنا محاضرة بعنوان أنا سميته هكذا: ما يسوغ فيه الاختلاف عند أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. اللي فاكر معانا اللي كان موجود، ما يسوغ فيه الاختلاف عند أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. وذكرت مثل بالتبرك بالصالحين، أنا هذكره عشان منزل الأذكار، يعني أنا جتني وراء والشيخ يعني: هل التبرك بالصالحين جائز؟ أنا أقول لأخونا اللي بعت وراء ولا ابن اللي بعت وراء: أنت فهمت من كلامي كده؟ وأنا قصدت هذا الكلام؟ ولا أنا كان ردي على سؤال جاني في مسائل في الاعتقاد يسوغ فيها الخلاف؟ قلت له: في مسائل في الاعتقاد يسوغ فيها الخلاف عند أهل السنة والجماعة. حتى أنا قلت هتقول لك المسألة زي التبرك بالصالحين، أقول لك فلان قال جائز وفلان قال غير جائز. فلان قال جائز لأنه استدل بحديث أنس مثلا في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وفلان قال غير جائز لأن قال قلت هذا الكلام نصا لو ترجع للتسجيل على سبيل المثال الموجود. انا ارجح ايه؟ كان مش المهم من المحاضره ان انا ارجح ايه، المهم ان في مسائل تقبل الخلاف. عايز اوصلك لكده، انا بكلم طلبه علم، والمحاضرات اللي بتعمل يوم الثلاث دي دورات فقهيه متخصصه لطلبه العلم. لكن لما تسالني انا شخصيا احمد حكم التبرك بالصالحين، اقول لك لا يجوز. انا مين الراي الثاني، لكن القضيه اقبل الاخر. انا مسميه اخر كمصطلح يعني، مع ان اللسان يعرف اني اقوله، لكن انتوا اضطرتونا ان احنا نقول كده. مش معنى انك تبعث لي ورقه تقول لي هو الشيخ بيجوز التبرك بالصالحين. طب يا ريت تسمع المحاضره اللي فاتت مع محاضره النهارده. انا لا اجوز التبرك بالصالحين، وادين الى الله عز وجل بحرمته، واشدد على الذي يبيحه، لكن هذا لا يمنع ان المساله مختلف فيها. انا مصر هاذكر لك بعض الاسماء في معتقد اهل السنه والجماعه اعلام، وأيني وجهك عند سماع الأشخاص، وحتقول لك المصدر والمرجع ومكانه فين عشان ترجع. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.